فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم لا يقل عن 17 منهم جراء قصف منزل في منطقة المنارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي مدينة غزة دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قال المتحدث باسم بلدية غزة إنها لا تستطيع توفير المياه الصالحة للشرب بسبب قصف الاحتلال لمحطاتها، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقود لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع. أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن فظاعة جرائم الاحتلال في غزة تعكس سلوكا إرهابيا يتجاوز في وحشيته أي نظام أو تنظيم مسلح معروف، معتبرا أن ما يجري يمثل نموذجا متكاملا لإرهاب الدولة المنظم. وأشار المرصد إلى جريمة الإعدام الميداني لخمسة عشر فردا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح قبل أيام، معتبرا إياها مثالا صارخا على الجرائم الوحشية التي تحاكي أساليب التنظيمات الإرهابية. ومن جانب آخر انتقد المرصد صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم المروعة والتي لا تحظى بالإدانة الدولية، داعيا لتحرك فوري لمساءلة إسرائيل. وللمزيد عن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مختلف مناطق غزة نستمع للإعلامي الفلسطيني باسل خير الدين.
يعني ما يزيد عن 50 شهيدا منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، 28 منهم في جنوب قطاع غزة. للتو مرت من جانبنا هنا جنازة لثلاثة شهداء، هم من الأطفال وطفلان وأمهم ربما اقتلتهم طائرة الاحتلال الإسرائيلي جراء استمرار القصف المتواصل على المناطق المختلفة. قبل قليل كان هناك قصف على مجموعة من النازحين الذين نزحوا من حي شجاعية إلى المناطق الغربية لمدينة غزة، ولكن الاحتلال استهدف واستهدف شقة سكنية بالقرب من سوق الجمعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. الاعتداءات الإسرائيلية متكررة، القصف المدفعي لم يتوقف طيلة الليلة الماضية على المناطق المختلفة، أبرزها كان حي الزيتون وحي الشجاعية وكذلك التفاح، بالإضافة إلى مناطق شرق مخيم جباليا وبلدة بيت حانون، كلها تعرضت لقصف مدفعي مركز في الليلة الماضية، بالإضافة إلى المجازر المرتكبة في جنوب قطاع غزة في خان يونس، حيث استهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العقاد و يعني أدى ذلك لارتقاء قرابة 20 شهيدا ضمنهم أطفال ونساء. مجازر لا تتوقف ربما على مدار الساعة، والاحتلال يقول أنه يريد أن يزيد من الضغط العسكري على المدنيين واحتلال المزيد من الأراضي في مدينة غزة وقطاع غزة بالعموم، كما جرى في حي شجاعية هذا الصباح حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة حي المنطار شرق حي شجاعية. منطقة المنطار هي منطقة مرتفعة جدا وبالتالي تكشف عمق قطاع غزة وقلب مدينة غزة، وتقدمت إليها آليات الاحتلال الإسرائيلي وقالت أنها ستوسع المنطقة الآمنة تماما كما جرى باليومين السابقين في منطقتي خان يونس ورفح. هذه كلها إجراءات ربما تتخذها إسرائيل بحق المدنيين وبحق النازحين والسكان في قطاع غزة من أجل كما يدعي الاحتلال الضغط على حركة حماس بالأغراض تفاوضية، لكنه في الحقيقة هو يضغط على الناس، يضغط على السكان، يضغط على المدنيين الذين حتى هذه اللحظة لا يجدون المكان الآمن الذين يفرون إليه حي شجاعية إلى المناطق الغربية.
أفادت مصادر محلية بتوغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في حي شجاعية شمالية قطاع غزة، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال. وأشارت المصادر إلى أن حي شجاعية أكبر أحياء مدينة غزة يتعرض منذ ساعات ليل أمس لعدوان إسرائيلي واسع، فيما أكد الإعلام العبري أن العدوان على شجاعية يتم بغطاء جوي كثيف. بدوره أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم عن بدء توسيع عملياته العسكرية البرية في شمال القطاع وحي شجاعية شرق مدينة غزة بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين حسب زعمه. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما واصلت القوات الصهيونية حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة المحتلة. ومساء أمس اعترف الإعلام العبري باغتيال جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ومن جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير. أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت قرب فجر اليوم شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني لبناني إن المستهدف بالغارة القيادي في حركة حماس حسن فرحات استشهد مع نجليه وصهره، مضيفا أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. بدوره أفاد مصدر إعلامي بأن الاحتلال الإسرائيلي شن منذ مساء الخميس عدة غارات على مناطق في جنوبي لبنان بما في ذلك النقورة والنبطية ما أسفر عن أضرار في المناطق المستهدفة. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الطيران الأمريكي عاود فجر اليوم شن غاراته العدوانية على محافظة صعدة شمالي البلاد. وأوضحت مصادر إعلامية في المحافظة أن العدو الأمريكي استهدف منطقة العصايد بمديرية كتاف، كما شن غارات على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة. إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون إقرارهم بأن الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع القوات المسلحة اليمنية منذ أسابيع استنزفت الذخائر ولم تحقق سوى نجاح محدود بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ما يسمى بسياسة الشعب اليهودي قلق ما لا يقل عن 60% من المجتمع الصهيوني المستمر من خطر الحرب الأهلية. كما كشف الاستطلاع عن تفاعل الصهاينة مع تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك الذي حذر مكررا من خطر الذهاب باتجاه حرب أهلية في كيان الاحتلال. بدوره علق المدير العام للمعهد على نتائج الاستطلاع وقال إن البيانات تظهر أن الإسرائيليين يخشون أنهم يتجهون للأسف نحو تدهور قد يؤدي إلى صراع داخلي أكثر حدة. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 43:43، أما عند 5 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات. عند 5:26 نقدم إليكم آفاق التقريب، أما من أعلام المؤمنات يقدم إلى حضراتكم عند 5:40 كلام الأمير أمير الكلام، تستمعون إليه عند 5:51. نشرة خبرية جديدة تقدم لحضراتكم عند 6 تماما، أما عند 6:10 نقدم إليكم معارج النور، عند 6:22 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:47. أما الفائزون فيقدم إليكم عند 6:52، عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. سوريا تحت المجهر يقدم إليكم عند 7:13. أما عند 7:48 نقدم إليكم الأوائل في إيران. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. في أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، جميعنا نحب سماع القصص أو قراءتها، ولكن بشرط أن تكون مفيدة.
لذلك يا أصدقاء تعالوا أن نتفق في البداية أنه علينا أن نختار ما يناسبنا، وذلك بناء على نصيحة الأهل أو المعلم، فهم يريدون ما ينفعنا.
واليوم سنخبركم عن قصص موجودة في الكتب بين أيدينا، وما يميز هذه القصص الفائدة التي تعود على الجميع والمناسبة لكل زمان ومكان.
ونحن نقصد القصص الدينية يا أصدقاء، تعالوا أحبتنا لنخبركم ما فائدتها وأين نجدها.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم كما ذكرنا قبل قليل ستكون عن فوائد القصص الدينية.
وكما تعلمون يا أحبائي أن كل القصص الدينية مملوءة بالحكم والعبر.
يعني منها يمكن أن نتعلم ونكتسب الخبرة في الحياة.
فقصة سيدنا إبراهيم تعلمنا الجرأة والشجاعة في قول الحق،
وقصة نبينا أيوب تعلمنا الصبر،
وسيرة نبينا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا الشجاعة والصبر والقوة وكل الصفات الحسنة التي تمتع بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
بالإضافة إلى حب العمل والتعاون مع بعضنا البعض التي دعا لها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
في قصة اليوم يا أعزائنا الحلوين سوف نقص عليكم قصة تدور حول ما نصحنا به نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل والتعاون.
إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
في يوم من الأيام خرجت السلحفاة لتبحث عن شيء تأكله. مشت قليلا في الغابة لكنها شعرت بالتعب، فجلست بجانب شجرة بانتظار أن تجد من يعطيها طعاما لتأكله.
مرت ساعات وهي على هذا الحال، لا تتحرك ولا تمشي ولا تبحث عن أي شيء، فظلت جائعة دون أن تحاول البحث عن شيء أبداً. وفجأة مرت بها قطة صغيرة، فقالت لها السلحفاة:
السلام عليكم يا قطة، كيف حالك؟
مياو، عليكم السلام يا سلحفاة، أنا بخير، أنت كيف حالك؟
إلى أين أنت ذاهبة؟
مياو، لست ذاهبة إلى أي مكان، فقط أحببت أن أتجول في الغابة لكي أجد طعاما وأكله. مياو.
لو طلبت منك مساعدتي هل تستطيعين ذلك أيها القطة؟
مياو، مساعدتي؟ طبعا، قولي تفضل يا سلحفاة، قولي ماذا تريدين مني؟
كنت بحاجة إلى شيء من الطعام، فأنا جائعة جدا. ولماذا تضحكين يا قطة؟
لأنني أنا جائعة مثلك.
ولماذا لا تبحثين عن شيء لتأكليه؟
بحثت قليلا ولكني لم أجد شيئا.
وما العمل الآن؟
يا سلحفاة، ما رأيك أن نبحث سوية عن الطعام؟
ماذا؟ لا 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 لا، لا أريد أن أتعب نفسي. لا لا.
وهل ستبقين جائعة هكذا؟
لا تخافي، فسوف أعثر على الطعام.
ياو، كيف وأنت لا تريدين البحث؟
انظري انظري إلى ذلك الغراب.
ياو، وما به الغراب؟
انظري، إنه يحمل طعاما بين أصابعه.
مياو، يا غراب، يا غراب، مرحبا يا غراب.
تعال هنا يا غراب، تعال.
ماذا تريدين يا قطة؟
أرجوك يا غراب، انزل إلينا قليلا.
حاضر، سوف أنزل إليكما.
يا غراب، يا صديقنا الطيب.
نعم يا قطة، هيا قولي ماذا تريدين.
أنا والسلحفاة جائعتان.
وماذا تريدان مني؟
مياو مياو، لو سمحت أن تعطينا قطعة من الجبنة التي تحملها.
ولكن الجبن الذي أحمله ليس لي.
ولمن إذن؟
أنا أحمل الجبنة من أجل صغاري الذين تركتهم في العش.
ماذا؟ ماذا؟ يعني لا تعطينا شيئا لنأكله؟
لا أعتقد، فأنا أعتذر. عليكم أن تبحث عن الطعام. لا أستطيع أن أعطي شيئا من طعام صغاري. إلى اللقاء.
ولكن أرجوك يا غراب.
فعلا يا أصدقائي الحلوين، طار الغراب وراح بعيدا بعيدا دون أن يعطي شيئا للسلحفاة ولا للقطة، لأنه أدرك بأنهما يتكاسلان ولم يبحثا عن الطعام. وفجأة شاهدت القطة مجموعة من النمل تعمل بجد ونشاط، لذلك راحت تراقب حركة النمل بتعجب شديد. فقالت للسلحفاة:
مياو مياو، انظري يا سلحفاة، انظري إلى النمل كيف يعمل. مياو، واحدة بجانب الأخرى بدون أي ملل أو شعور بالتعب. مياو مياو مياو.
هل تظنين أنهم سيعطوننا طعاما؟
مياو، لا يا سلحفاة. ألا يمكنك أن تنتبهي إلى ما يفعله النمل؟
وماذا يفعل النمل؟
مرحبا مرحبا يا أصدقائي.
أهلا أهلا يا نملة.
أنت تقفين وسط الطريق الذي ننقل خلاله طعامنا. مياو. ولكن يا نملة، ممكن أن أسألك سؤالا؟
تفضلي تفضلي يا قطة تفضلي.
مياو، أراك تعملين بجد ونشاط مع مجموعة النمل الباقيين.
نعم نعم يا قطة، نحن نعمل دائما بجد ونشاط كل الأوقات.
ولكن ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ولن نتوقف أبدا.
ولماذا تجمعون الطعام طوال العام؟
لأننا نحب بعضنا بعضا كثيرا، ونحب أن نعمل سوية كثيرا، ولا نشعر بالتعب أو الملل أبدا. ولكن أيتها النملة، ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ونحتفظ به في باطن الأرض في بيوتنا.
ولماذا يا نملة؟
لأننا لم نتعود أن نمد يدنا لغيرنا ونطلب منه الطعام. مياو. حقا؟
نعم بكل تأكيد يا قطة. نحن دائما نأكل مما نحتفظ به في بيوتنا باستمرار.
أنا ذاهبة إلى اللقاء.
نعم صحيح ما تقولين. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مياو مياو. اسمعي أيتها السلحفاء، لو كنا أنا وأنت نبحث ونعمل من أجل الطعام مثل ما يعمل النمل، لما كنا بحاجة إلى الطعام من أحد أبدا.
وماذا تقصدين؟
أقصد يا سلحفاء، إننا يجب أن نتعلم من النمل حب العمل والنشاط، ونبدأ من الآن بالبحث عن الطعام ولا نعتمد على الآخرين ونترك الكسل. هيا هيا يا صديقتي، هيا أيتها السلحفاة.
صحيح ما تقولينه. هيا هيا بنا أيها القطة. هيا
مياو.
Thank you.
الأصدقاء أنا الحلوين. وهكذا تعلمت القطة وتعلمت السلحفاة درسا من النمل، وهو العمل من دون كسل، وأن التعاون مع بعضهم البعض سيساعدهم كثيرا.
يعني يا أحباء أنا الحلوين، أن التعاون والعمل معا بدون كسل وبدون تأجيل يمكن أن نستفيد منه في المستقبل كثيرا.
وهكذا يعلمنا الإسلام دائما كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
من خالق الشمس من؟ والنجم والقمر من؟ من خالق الكون من؟ الله خالق كل شيء.
قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء. وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء.
الله 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 رب الكون، الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
أحبائنا، في القرآن الكريم قصص مختلفة عن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم، وحتى إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار نقلوا لنا الكثير من حكايات وحوادث مرت معهم.
نعم يا أصدقائنا، هذه القصص ليست فقط للقراءة، بل لنتعلم منها ونستفيد ونحصل على الفائدة الكبيرة لديننا ودنيانا.
فمثلا قصة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي وأذاه تعلمنا الخلق الحسن في التعامل مع الجار،
وأن لا نتردد في زيارة شخص مريض حتى وإن كان يؤذينا،
وأن نقابل السيئة بالحسنة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. القصص القرآنية هي من أبلغ وأصدق القصص، لأن الذي ينقلها هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يطاله تحريف، وهي قصص ليس للتسلية إنما للموعظة والعبرة والفائدة. من أكثر القصص القرآنية التي قرأتها وأعجبتني هي قصة النبي موسى والخضر، لما فيها من تشويق في المحطات التي مروا بها، والمواقف التي أثارت دهشة النبي موسى لما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الحائط، وإيضاح الخضر له أن ما فعله هو امتثال لأمر الله ولحكمته. نتعلم منها أنه ما يمنعنا الله عنه إلا لرحمته، وما يعطينا فهو خير لنا. أما من القصص الدينية التي سمعتها هي قصة بشر الحافي الذي كان قمارا وخمارا، لكن شملته الهداية الإلهية بفضل احترامه وتقديسه لكلمات القرآن الكريم، حيث كان ماشيا ذات مرة ورأى ورقة من القرآن فأخذها واشترى كمية من العطر بدرهمين، فعطر الورقة. بعدها رأى في المنام مناديا يقول له سنجعلك محترما عند الناس لاحترامك القرآن. وفعلا التقى بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام في القصة المذكورة، وسار على يده المباركة، وصار علما من الزهاد، وقبله إلى الآن يزوره الناس. برأيي أنا أن القصص الدينية أفضل من القصص الحديثة، لأن القصص الحديثة قد تكون للتسلية وملء الفراغ فقط، أما القصص الدينية نأخذ منها الدروس والعبر ونتعرف من خلالها على حياة قادة الدين. كوثر عماد من العراق.
قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، أي علينا أن نتعلم دروسا كثيرة لحياتنا من قصص القرآن. فمثلا تعلمنا قصة فرعون أن الظلم مهما زاد وانتشر لن يسود، وسيأتي يوم ويزول،
ولكن بشرط أن نواجهه. وهذا ما حدث، لأن نبي الله موسى عليه السلام وقف بوجهه. وقصة نبي الله أيوب في القرآن تعلمنا هذه القصة الصبر والتحمل.
وكونوا واثقين يا أصدقاء، كما انتصر الأنبياء في النهاية بعد صبر طويل، سينتصر من يصبر. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
أها.
أحد المحلات التي تبيع الحلوى والفطائر، وطلب من البائع أن يعطيه قطعة من الحلوى.
لم تعجب الحلوى جحا، فطلب من البائع أن يستبدلها بقطعة من الفطير.
أخذ جحا قطعة الفطير وانصرف دون أن يدفع ثمنها.
نادى البائع على جحا وقال له: لم تدفع ثمن الفطيرة يا جحا.
فقال جحا: ولكنني قد أعطيتك قطعة الحلوى بدلا منها.
قال البائع: ولكنك لم تدفع ثمن الحلوى أصلا.
قال جحا: وهل أخذت الحلوى وأكلتها حتى أدفع ثمنها؟
الأعزاء، اسعوا أن تقرأوا القصص الدينية ليس للتسلية، بل فكروا فيها، استفيدوا منها. فمثلا من قصص أهل البيت عليهم السلام تتعلمون الأخلاق وحسن التعامل وما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
ومن قصص الأنبياء نتعلم الصبر ونتعرف على ذلك الزمان وكيف عاشوا. ويجب أن نبتعد عن القصص المخيفة لأنه لا فائدة منها، وقد تشغلكم عما هو مفيد.
لذلك يا أصدقاء، اسعوا لمعرفة الماضي وما حدث فيه، وكيف كانت عاقبة الظالمين وأجر الصالحين.
ولا تنسوا أن تخبروا أصدقائكم بهذه القصص حتى يستفيدوا منها أيضا.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أقدم وأقصر نشيد وطني هو لليابان؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدد اختراعات إديسون تجاوزت 1000 اختراع؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الجمل بالإضافة إلى أنه يلقب بسفينة الصحراء؟ أيضا فإنه معروف بأنه لا ينسى أبدا. أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية. أحبائنا أصدقائنا، أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقوم ببناء الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، وأعانه في ذلك ابنه إسماعيل لتكون أول بيت يوضع للمسلمين. استجاب إبراهيم لأمر ربه وقام ببناء الكعبة دون توان أو كسل أو خوف.
فقال إبراهيم لابنه: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فرد عليه إسماعيل عليه السلام بالسمع والطاعة.
قام كل من الأب وابنه بحفر أساس الكعبة بالمعاول، وتعاونا مع بعضهما في رفع قواعدها، حيث كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. وما إن ضعف إبراهيم عن رفع الحجارة للأعلى لارتفاع البناء، قال لابنه إسماعيل: يا بني، أحضر لي حجرا أضعه تحت قدمي لأتمكن من إتمام ما بدأت به. ذهب إسماعيل باحثا عن حجر لوالده، إلى أن وجد حجرا أسود اللون، قدمه لوالده. فقام عليه إبراهيم وأخذ يبني البيت، وابنه إسماعيل يناوبه.
نعم يا أصدقائنا، إلى أن أتم الإثنان بناء هذا البيت الحرام والذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، ومن ثم وضع الحجر الأسود في موقعه المعروف. أصدقائنا الحلوين، تعد الكعبة الشريفة أول بيت وضعه الله تعالى لعبادة الله، في حين كانت الكثير من الشعوب والأمم القديمة يبنون البيوت لعبادة التماثيل والأصنام. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
Thank you. في تعريف معنى الصبر وذكر ثماره الدنيوية والأخروية. قد دلنا الله سبحانه في كتابه على الصبر، واعتبره أول مستعان على مواجهة ما ذكرنا في حياتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 153. وقال في آية أخرى من نفس هذه السورة، وفي آيتين طبعا، سورة البقرة الآية 45 والآية 46: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والآيتان المذكورتان نص صريح بأن الصبر والصلاة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان ينبغي الاستعانة بهما في هذا الطريق. فأما الصلاة فالكلام عليها يحتاج موردا خاصا فلا ندخل في تناولها هنا، وأما الصبر فهو ما سيكون مورد كلامنا في التالي. الصبر لغة يعني حبس النفس عند الجزع والمصيبة والألم والمواجهة وغيرها من موارد الضغط النفسي، وكفها في الضيق بمعنى ضبطها والسيطرة عليها. ولو أردنا التعبير بعبارات أخرى فيمكن التعبير عنه بالتحمل والانضباط واستيعاب الضغوطات والصعاب ومحاولة التغلب عليها نفسيا. وقبل الخوض في دلالاته الاصطلاحية، تنبغي الإشارة إلى أن كل ما سنذكره في خصوص موضوع الصبر وكل ما تحدثت عنه الآيات والروايات في خصوصه من كونه العون الأساسي في طريق الحياة والموصل إلى خير الآخرة، ليس المقصود به الصبر بمعنى تحمل الشقاء، كأن نكون مظلومين ومضطهدين مثلا فنرضى بالظلم ونخنع أمامه، أو نكون جياعا فنتحمل الجوع ولا نسعى إلى تأمين لقمة العيش، أو تكون أرضنا محتلة ومعتدا عليها وعلى أعراضنا وأموالنا فنسكت ونصبر على الاعتداء. أي ليس المقصود الصبر بمعانيه السلبية، بل المقصود هو الصبر بمعنى تحمل المصاعب والمشقات والمقاومة النفسية والثبات الروحي أمام جميع المشكلات والأحداث الجزئية أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة. وإذا اتضحت هذه النقطة نقول: وردت في القرآن الكريم اشتقاقات كثيرة لمادة الصبر، من قبيل يصبر، صبر، صابرون، صابرين إلى آخره. وقد تحدث القرآن عن هذا العنوان في أكثر من 70 موطنا. ولو نظرنا إلى فهارس الآيات التي تناولت اشتقاقات مادة الصبر فإننا سندرك مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه المسألة. وأما الروايات الشريفة فقد وردت مسألة الصبر في عدد كبير من الروايات التي لا يمكن إيرادها هنا. وقد اعتبرت الروايات الصبر بمثابة الرأس من الإيمان، واعتبرته الأساس في المعونة في كل شؤون حياتنا الإيمانية وما هو أعم منها من الأمور السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والمعيشية وغيرها، فهو أساس النجاح في مطلق شؤون الحياة. وسنقف في التالي على بعض هذه الروايات. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وهذا حديث قوي الدلالة، يفيد أن الإيمان لا يبقى بدون الصبر، إذ بدونه لا يمكن أداء الطاعات ولا الصمود أمام الشهوات والمعاصي، وسينهار الإنسان أمام أي مصيبة تصيبه وسيخسر إيمانه. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما أوردنا من أن الصبر ضروري لا في موضوع الإيمان وحفظه فقط، بل في كل أمور الحياة بما هو أعم من الإيمان فقط، لأن شيئا منها لا يصلح بدون الصبر، وهذا أمر نشهده في حياتنا اليومية، في شؤوننا العلمية والعملية والسياسية والتجارية والإنتاجية والعسكرية والأمنية. فطالب العلم الذي لا يتحلى بالصبر فإنه لن يفلح في تحصيله وسيرسب في امتحانه. والفئة الاجتماعية التي لا تتحلى بالصبر لا يمكن لها التنعم بعيش مشترك مع غيرها ممن يخالفها من الفئات، حيث ينبغي تحمل الآخر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تفسد من دون الصبر ويذهب كل خيرها. الصبر بهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان قويا في الحقيقة، والكلام فيه هنا لا ينحصر بكونه فضيلة أخلاقية يطالبنا الله بالتحلي بها كملكة روحية نفسانية نؤجر على التحلي بها، بل المقصود هو الصبر بمعنى التحمل والثبات، وبمعنى كونه كيفية تدفعنا لنكون أقوياء في مواجهة تحديات حياتنا. ولذلك فإن علماء النفس والاجتماع يؤكدون أن الصبر سلاح أساسي في المواجهات، وبرغم ضرورة توفر عوامل أخرى مهمة كالذكاء والإمكانيات والكفاءة العالية، إلا أن الصبر أساسها كلها. فلو كان لجيش من الجيوش جبهة قوية بقيادة خبيرة وإمكانات عسكرية ضخمة، مقاتلين كفؤين، لكن لم يكن لدى أفرادها صبر على الحرب ولا طاقة على التحمل، فلا يتحملون التضحيات، وغير جاهزين للبذل والألم، أي غير جاهزين للصبر على المصاعب، فجيشهم سيهزم وسيخسرون المعركة. وفي المقابل لو فرضنا وجود جبهة أخرى قد يكون قادتها أقل ذكاء وإمكاناتها العسكرية أقل ومستوى كفاءة مقاتليها أدنى، ولكن صبر جنودها أشد وتحملهم أكبر، فمن الممكن أن يكون النصر لهم والنجاح حليفهم. لقد أشارت الآيات الكريمة إلى هذا المعنى بمستوييه الفردي والجماعي. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلم يقل إن يكن منكم 20 مقاتلون أو 20 من الفرسان راكب الخيول، أو إن أردنا التعبير بالمصطلحات المعاصرة لم يقل 20 يقودون الدبابات أو 20 جنرالا، فهذه تفاصيل أخرى، بل قال 20 صابرون. فالصبر هو الميزة التي تمكن هؤلاء 20 من هزيمة 200. فالصبر إذن هو عامل قوة وتثبيت وتمكين، ولأجل ذلك تجد في المرويات ذكرا لنتائجه المرتقبة في الدنيا قبل الآخرة. والصبر يا أحبتي يعطي الإنسان طاقة جديدة، لا على تحمل ما مضى فقط، بل على مواصلة العمل، لأنه لا يقصد به كما ذكرنا الصبر بمعناه السلبي، بل بالمعنى الذي عرفناه من سيدنا العباس عليه السلام، الذي لم يحل قطع يديه دون مواصلته الطريق، طالما كانت لديه طاقة على المضي وفرصة لإيصال الماء ومواجهة العدو والدفاع عن الحسين. فقد واصل العباس صابرا محتسبا، فهذا الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو مشاكل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة، وجيش يتوغل في حي الشجاعية ويشتبك مع المقاومين. مركز الإحصاء الفلسطيني يقول إن نحو 39,000 طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما. واستشهاد قيادي في حماس مع نجليه وصهره باستهداف إسرائيلي في صيدا جنوبي لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أفادت مصادر طبية باستشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، لا يقل عن 17 منهم